تلقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، لازلنا في بدايات الحديث عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا عدد النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. وكان السؤال الذي دارت حوله الحلقة السابقة، هل عدد النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته حقا أم أن هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى؟ ودللنا على ذلك أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ شبابه أنه لم يلتفت قط إلى النساء، بل تزوج في سن متأخرة عن بقية شباب يعني العرب، فكان الشباب في العرب يتزوجون صغارا كما كانت النساء تتزوج صغارا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج إلا عند سن 25 سنة. ده دليل على أنه الموضوع ما كانش شغله تماما ولا كان يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم. دأبه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، لم يكن صلى الله عليه وسلم مشغولا بالنساء ولا التفت إليهن ولا نظر إليهن ولا بحث عن يعني إطفاء شهوته معهن صلى الله عليه وسلم، بل كان شغله الشاغل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وأن يكون بعد البعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤديا لهذه الرسالة، ما كان يشغله النساء قط. لكن وقوع الزواج في حياته كان كما ذكرنا كالآتي، يعني السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت تتشوف للزواج، لكن كانت تبحث عمن يكون أهلا لها، فهي صاحبة العز والشرف والمال والسؤدد، وكانت تلقب بالطاهرة قبل البعثة، يعني العرب كانوا يلقبونها بالطاهرة، وكانت من بيت دين، وكانت قد رأت رؤية عجيبة جدا. سيدة خديجة رضي الله عنها رأت رؤية جميلة قوي، رأت كأن الشمس سقطت في حجرها، هي نايمة كأن الشمس سقطت في حجرها، فأضاء بيتها إضاءة شديدة جدا حتى انتشر هذا الضوء وهذا النور في كل أرجاء المعمورة، فقامت فزعة من نومها مع انشراح صدرها تريد أن تعرف ما معنى هذا، وذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وقصت عليه هذه الرؤية، فذكر لها أنه لابد أن يكون زوجها نبيا وهو خاتم الأنبياء وهو خاتم المرسلين، لابد أن تتزوج بهذا. والمسألة لم تكن ترد للعرب على ذهن، مسألة أن النبي وخاتم النبيين وأن يكون من العرب، لأن اليهود كانوا ينشرون بين الناس أن خاتم الأنبياء سيكون منهم، وما كانوا يتوقعون أن يكون من العرب، أو كانوا هم يخبئون هذه المعلومة، وإنما كانوا يقولون أن فيه خاتم أنبياء وهيكون من بني إبراهيم وبني إسحاق وأنه لن يكون من العرب. فكانت السيدة خديجة على هذا المنوال، يعني كانت المعلومة بعيدة عن يعني ذهنها، فلما رأت هذه الرؤية ثم بعد ذلك يعني كثر خطابها بعد موت يعني زوجها وعندها 4 من الأولاد مشغولة بيهم ومشغولة بتجارتها، ثم فوجئت برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف هو يعني مشهور بين الناس بالصدق والأمانة ويعني القيام على حوائج الناس دون النظر إلى أي أجر على ذلك، فأرادت أن تضارب بمالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبته أن يتجر لها في تجارتها، وقد كان وتاجر في أموالها وذهب فباع يعني تجارتها في الشام، ثم أتى بتجارة من الشام فيعني أربحت تجارتها يعني ضعف ما دفعت من مال، وده كان طبعا يعني كثير جدا، لان كان المكسب 10% 20% 30%، لكن يبقى المكسب 100%. يعني مثلا وضعت 1000 دينار، فاذا بها يعني بعد ان تبيع البضاعة يعني يبقى مالها 2000 دينار، 2000 قطعة ذهبية. فهذا معناه ان كسبت 100%، وان هذا رجل مبارك، فضلا عن ان ميسرة قاعد يعدد لها يعني اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في بيعه وشرائه وتعامله مع الناس. وماذا قال الراهب حينما نزل النبي عليه الصلاة والسلام عند شجرة، فقال الراهب من هذا يعني ميسرة؟ فقال هذا رجل من العرب من اهل الحرم. فقال لم ينزل عند هذه الشجرة قط قبل ذلك الا نبي. ثم يجد ميسرة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع في الهاجرة شدة الحر والشمس ساطعة جدا في السماء ودرجة الحرارة تكاد تصل الى 50 درجة مئوية، فاذا به يجد يعني ان هناك كأن غمامتان يعني يستظل بهما النبي صلى الله عليه وسلم، او ملكان يظلان رسول الله صلى الله عليه وسلم باجنحتهما. هكذا قال للسيدة خديجة رضي الله عنها. فلما رأت خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم هذا، هي التي طلبت ان تتزوجه، ولكن ما كانت تعرف كيف تصل، لان شيم المرأة في قبل الاسلام وشيم المرأة العربية انها تستنكف انها تعرض نفسها على رجل تقول له اتجوزني. فلما اصرت يعني ميلها هذا للسيدة نفيسة، فقامت نفيسة بالوساطة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له يا رسول الله يا محمد يعني أليس لك أن تتزوج؟ قال لا أتزوج، أنا لا مال لي ومن يتزوجني. فقالت له أدلك على امرأة يعني ما أظن أنها ترفض، خديجة بنت خويلد. فقال أعرض الأمر، عرضي عليها، لو وافقت خلاص ما فيش مشكلة. وكانت السيدة خديجة عندها 40 سنة وأرملة وعندها 4 أولاد، لكن كانت صاحبة الشرف كما قلنا والطهر والعز والسؤدد. والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص طرح الامر عادي خالص، يعني ان جه ما جاش ما جاش. عشان افهمكم بس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهوى النساء ولم يكن يميل الى التزوج من النساء، وانما كانت الامور بتاتي تباعا زي ما شفنا قبل الاسلام. اهو السيده خديجه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بطلب منها، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ووافق وامهرها 20 بكرة، يعني 20 جمل بكر، ناقة بكر يعني عندها مثلا 5 سنوات، وصنع الطعام وبورك له في هذا الزواج، وتقدم لتزويجه عمه حمزة وعمه أبو طالب، هما اللي خطبوا له السيدة خديجة، وكان يعني عرس مبارك. لما ماتت السيدة خديجة بعد 25 سنة من الزواج، 25 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى أن يعدد، إلى أن يأتي بزوجة أخرى على زوجته. والمسألة بقى كل الناس يقول لك إيه ده من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة. نعم، السيدة خديجة أحق أن يوفى لها. أيوه السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا. تفضل.
ربنا يبارك فيك.
سل. يا ريت توطي التلفزيون واسمعني من التليفون بس.
تمام حضرتك. أنا كان لي أسأل عند حضرتك لو تفضلت يعني.
اتفضل.
حضرتك انا بدخل المسجد بصلي مثلا، يعني بحتار هل اصلي السنة القبلية لأي صلاة ام تحية المسجد؟
نعم.
وجزاك الله خير.
حضرتك بتخش المسجد قبل الاذان ولا بعد الاذان؟
بعد الاذان.
بعد الاذان تصلي السنة القبلية.
طب تحية المسجد اصليها امتى؟
خلاص ما هي انت خلاص مدام صليت يعني السنة القبلية فقد تحية المسجد برضه، كأنك ايه صليت تحية المسجد، لانه صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. اذا لو صليت تحية المسجد يبقى دي بتعملها قبل الاذان، لكن لو اذن الاذان خلاص بتصلي السنة القبلية ثم تجلس. بارك الله فيك.
تمام. معلش كان في نقطة اخيرة.
نعم.
حضرتك الموالد اللي هو السيد البدوي يعني مولد السيد البدوي كان لسه معدي.
نعم.
فرجاء يعني يبقى في دورات او في دروس.
حاضر.
تحذر الناس من الحاجات الشركيه دي.
حاضر. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مدام ندى اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
وعليكم السلام. انا عندي سؤال يا شيخ، لو مثلا يعني ماما عمها بس من اب بس ينفع جوزي بنتها؟
عمها
ايوه
عمها لازم يعني اخو ابوها؟
ايوه من الاب.
لو اخو ابوها من ابي من ابيه، او اخو ابوها من امه، هو ده عمها،
ايوه
عم البنت، فلا يصح ان يتزوجها
على طول. ينفع لبنتها بقى؟
لا ما ينفعش.
بنتها
زي هو عم البنت، هو عم الام ولا عم البنت؟
عم البنت. عم الام.
عم الام. عم الام.
عم الام.
طب عم الام ده ينفع يتجوزها هي؟
لا اتجوز بنتها.
ماشي، ما انا بقول لك هو ينفع يتجوزها هي؟ ما ينفعش يتجوزها هي. فكل ما نزل منها من نسل البنات لا يحل ايضا، لان هذا عم لها، وهيبقى جد للبنت، جد طبيعي. لا لا يصح. بارك الله فيك. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة، وظل وفيا كما يقول الناس، وفيا لها ولم يتزوج عليها. هل هذا من باب الوفاء فقط؟ نعم، حق من يوفى حقها السيدة خديجة، لكن لا تعارض بين الوفاء للزوجة وبين التزوج عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرنو ولم يمل إلى هذا. ليه؟ لأنه أولا ليس هناك وحي يأمره بهذا. هو ظل 15 سنة قبل البعثة زوجا للسيدة يعني خديجة، أنجب منها 6 من الولد، 2 ذكور، القاسم ثم رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة ثم عبد الله أو الطيب، دول 6. فكان مشغولا بزوجته، مشغولا بأولاده، مشغولا بالتجارة في مال يعني زوجته، مشغولا بالتحنث والتفرغ للعبادة في غار حراء، مشغولا بحرب الفجار، مشغولا ببناء الكعبة. كل هذه الحوادث والأحداث دارت في 15 سنة الأولانية قبل البعثة من زواجه من السيدة خديجة. بعد ما تزوج السيدة خديجة، 10 سنوات اللي بقوا للسيدة خديجة على ظهر الأرض كان مشغول جدا بالدعوة، وكان محاربا من أقربائه قبل الأباعد. يعني أبو لهب كان يحاربه، وأبو سفيان، وأبو جهل، وغير ذلك ممن هم حوله من قراباته من أعمامه وأولاد أعمامه، فضلا عن الغرباء. وكانوا يضيقون على أصحابه، وكانوا ينزلون بهم أشد أنواع العذاب، وكان أصحابه يفرون من هذا العذاب بالهجرة إلى الحبشة الأولى والهجرة الثانية. ثم ضيقت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وقاطعوهم زي ما قلنا في شعب أبي طالب، قاطعوهم اقتصاديا وقاطعوهم اجتماعيا، لا يتزوجوا منهم، لا يبيعوا لهم، لا يشتروا لهم، لا يسمحوا لهم بالتجارة مع أحد. فكان هذا يعني 10 أعوام كلها فيها من الشدة ما يشغل الرجل عن هذا الأمر، اللي هو الرجل اللي ممكن اللي نفسه يتزوج، مع هذه المشاغل لا يمكن يفكر في الزواج. فضلا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في الموضوع ده في دماغه اطلاقا. كان صلى الله عليه وسلم شغله الشاغل بإبلاغ دعوة ربه، وكان يمر على القبائل في موسم الحج ويقول من يأويني أبلغ دعوة ربي، يعني عايز يخرج من مكة إلى أي بلد أخرى، إلى أي قبيلة أخرى تأويه وتحميه وتحافظ عليه حتى يبلغ دعوة ربي. فما كان شغله صلى الله عليه وسلم بالنساء قط، يعني لم ينشغل بالنساء في شبابه. ولما أراد أن يتزوج في شبابه أو عرض عليه الزواج في شبابه، تزوج امرأة أكبر منه ب15 سنة، وظل زوجا لها، أنجب 6 كما قلت من هذه المرأة الفاضلة الطاهرة المعظمة المباركة. ثم بعد ذلك توفيت بعد 10 سنوات من البعثة. لما توفيت بقى النبي صلى الله عليه وسلم مشغول جدا بدعوته، وفي نفس الوقت مشغول جدا ببناته، لأن الأولاد ماتوا، القاسم والطاهر الاثنين ماتوا، وبقيت 4 بنات. بقى مشغول جدا ببناته صلى الله عليه وسلم، ومش عارف كيف يواظب ما بين يعني القيام على حاجات بناته والقيام على أمر الدعوة. فعرض عليه من السيدة خولة، عرض عليه أن يتزوج بالسيدة سودة. قالت له يا رسول الله، يعني أصبح فيه خلة في حياتك، يعني بقى فيه شرخ في حياتك، وأصبح عندك يعني كأنك لا ترى عدم توازن ما بين يعني القيام على بناتك والقيام على الدعوة. شايفينك يعني المسألة بقت فيها ضغوط نفسية عليك أو ضغوط اجتماعية عليك. ألا تتزوج يا رسول الله؟ قال لها من؟ قالت بكر وثيب. عرضت عليه بكر وثيب. قال من البكر؟ قالت عائشة. بنت أحب الرجال إليك وأول من آمن بك وأول من واساك وأقف بجوارك إلى آخره. قال ومن السيد؟ قال سودة. قالت سودة بنت زمعة. قال نعم، يعني اخطبي، يعني كلميهم وشوفي الرد ايه. ففعلا راحت لسيدنا ابو بكر الصديق وعرض عليه الامر، ففرح سيدنا ابو بكر الصديق وفرحت زوجه ام رمان رضي الله تعالى عنهما، وعرض الامر على زمعة والد سودة، فوافق ووافقت سودة وفرح وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة، لان السيدة عائشة كانت صغيرة السن، كانت 6 سنوات لسه، عقد عليها بس وهي بنت 6، ودخل عليها وهي بنت 9 في المدينة. طيب قعد 3 سنوات في مكة متزوج السيدة سودة. السيدة خديجة كانت أكبر منه بكام سنة؟ ب15 سنة. السيدة سودة كانت أكبر منه ب5 سنين. يعني لما تزوج السيدة سودة كان سنها 55 سنة، وهي امرأة مسنة و يعني ضخمة ثقيلة، وكانت يعني لا ميل لها للرجال. أكثر النساء بيبقوا في السن ده لا ميل لهم للرجال، لكنها تزوجت شرفا بالانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أما من أمهات المؤمنين، وأن تكون مربية بناتي أو قائمة على بنات خديجة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المباركة. فكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة كله بوحي من عند الله تبارك وتعالى، وأيضا كان لمصالح. يعني محتاج الراجل الوقت واحد ماتت زوجته ومعاه 4 بنات، واحدة منهم كانت متجوزة او 2 كانوا متجوزين، واحدة تحت الربيع وواحدة تحت سيدنا عثمان، وبقى 2 في البيت ومشغول بيهم. فكان الموافق للواقع والمطلوب اجتماعيا انه يكون له زوجة عشان تاخد بالها من البنات وهو يقوم باعماله الدعوية. فعرضت عليه السيدة سودة، عرضت عليه وتزوج بسودة. يعني لا يمكن بحال الأحوال ان واحد يكون له ميل للنساء يتجوز واحدة اكبر منه ثاني ب5 سنين، وكمان ما لهاش اولاد، وكمان يعني سمينة وسمراء، وليس فيها الذي الملاحة التي يميل اي رجل ان يتزوج بامرأة في هذا السن، لكنه تزوج به. اما زواجه من السيدة عائشة ابنة ابي بكر، كان معروف عند العرب ان التآخي والموالاة يصبح الإنسان بها أخا يحرم عليه أن يتزوج ابنة أخيه، زيها زي ابن الأخ من الصلب. يعني لو 2 إخوات ما ينفعش الأخ يتجوز بنت أخوه. فكان في مؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق من قبل الإسلام، كانوا الاثنين يحبوا بعض جدا ومتصادقين ومتحابين ومتآلفين ومتصاحبين، وكان كل منهما يميل للآخر لما لكل منهما من نفس الأخلاق والشيم العظيمة قبل الإسلام. فلما عرض الأمر على أبو بكر الصديق بأن يزوج عائشة، حتى هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أخاك، يعني كيف تتزوج بنتي وإحنا أخوات؟ قال إنما هي أخوة الإسلام يا أبا بكر. وبكده يبقى كسر عادة من عادات العرب أو عادات الجاهلية إن الأخوة غير أخوة الدم والنسب، والموالاة لا تمنع من الزواج، زي ما هنشوف في زواجه من زينب بنت جحش برضه. فكانت دي احدى يعني دساتير الجاهلية، من دستور الجاهلية ان الاخ المصاحب الموالي لا يتزوج ابنة اخيه. فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ابنة اخي ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، ايه اللي حصل؟ كسر هذه العادة الغير موافقة للاسلام. طب وكان سن السيدة خديجة ساعتها 6 سنوات. واحد يقول الله 6 سنوات انت بس، انا عايزك تشوف الفرق ما بين السيدة عائشة في هذا السن 6 سنوات والسيدة سودة 55 سنة. يعني هل هذا هيعقل ان هذا الرجل يبحث عن الشهوة او يبحث عن النساء او يشغل او ينشغل بالنساء؟ انما كانت هذه فعلا لها اهداف اجتماعية ودينية وسياسية فوق طاقة البشر او فوق التفكير البشر. فضلا ان الزواج بالبنت وهي سن صغيرة السن ده كان أمر منتشر جدا وطبيعي جدا عند العرب، طبيعي جدا أن يحدث زواج ما بين رجل كبير وفتاة صغيرة، طبيعي جدا أن تتزوج الفتاة في سن 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات، هو الزواج عبارة عن عقد يعني، وإنما لا يسمح له بالدخول إلا إذا بلغت البنت سن النساء، يعني بلغت سن الحيض وأصبحت قادرة على الحمل وغير ذلك. وكان العرب ومع شدة الحرارة في منطقة الجزيرة العربية وفي هذا الزمن المتقدم كان البنات بيبلغوا بدري، تبلغ عندها 7 سنين 8 سنين 9 سنين بالكتير. أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. مرحبا تفضلي.
لو سمحت.
نعم.
كنت عايزة بس والدتي متوفية وكنت عايزة أعرف إيه هي الأعمال اللي أنا ممكن أعملها عشان توصل لها.
حاضر. حاضر. أجاوبك إن شاء الله. هنقطع كلامنا بسرعة ونقول للأخت الكريمة إن الأعمال الصالحة بصفة عامة إذا كانت أمك كانت تدفعك للصلاح وهي حية وكنت أنت يعني بتتقدمي بين يديها بالأعمال الصالحة وهي كانت تفرح بأعمالك الصالحة دي، فلا شك إن كل أعمالك الصالحة يا أختي إن شاء الله في ميزان أمك هتأخذ نفس أجرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح إذا تصدق عن أبيه أو أمه، إذا صلى، إذا ذكر الله، إذا قرأ القرآن، إذا دعا لوالديه، كل هذا إن شاء الله يصل الوالدين. فأنت إن شاء الله تصدقي عن أمك لا بأس بذلك، تدعي لأمك لا بأس بذلك. معنا أمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن نسأل سؤال شيخ؟
اتفضلي.
زوجي معلش حلف عليا طلاق بالتلاتة، قال عليا الطلاق بالتلاتة لما تطلع وتسأل اي واحدة عن شغل لا تكون خلصته. فهل تحسب طلقة ام يكفر عنها؟
هو انت بتدوري على شغل عايزة تشتغل يعني؟
لا يعني هو كان مقصر معايا يعني في
النفق
في المصاريف وكده، فانا قلت لا اخرج ادور على شغل. لا حل فعلا.
طب هو قصر في النفق عن عمد يعني هو معاه ومش عايز يديكي ولا دخله قليل؟
لا هو بيبقى معاه بس بيطمش يعني شوية وهو مسافر.
حاضر اجاوب. حاضر
شكرا.
بارك الله فيك. فالأخت الكريمة اللي عايزة يعني تصل أمها بالعمل الصالح يكون هذا بالاستغفار والدعاء والصدقة وكل عمل صالح تعملينه وإن شاء الله يصل لأمك. وهناك قول لبعض أهل العلم أن قراءة القرآن تصل أيضا للوالدين، إذا قرأت وسألت الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك ما عملتي وأن يشرك أمك في أجر هذا العمل الصالح. رحم الله والدتك. السلام عليكم. دام سيام.
نعم.
السلام عليكم تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أسألك.
لو سمحت اقفل التلفزيون واسمعيني من التليفون بس.
أنا عايزة أسألك، أنا في يوم من الأيام حملت هاتف الجوز بتاعي، اجد في الفيسبوك يتكلم مع بعض البنات، حاسه في حياتي الزوجيه خيانه من طرف الزوج بتاعي. ما انا شغل دكان متعامل معه كزوج بصح ما قدرتش نقول هذا وما حرجوه وشفت الهاتف بتاعه. والان انا مريضه.
نعم.
انا بسال. انا مريضه و انا ما كما نقول مرضي ما عنديش سبب، ترجع لسبب القلق والتوتر هذا اللي في البيت بتاعي.
مرض نفسي يعني.
انا كيف اتعامل مع زوجي؟
هل انت واجهت زوجك بهذا الكلام؟
نعم.
واجهت زوجك بهذا الكلام؟ قلت له انا لقيت في تليفونك كذا وكذا.
لا لا انا لم اواجهه، بس احكي يدخل لي في البيت يجدني دائما مثلا ابكي، دائما استقبله ببرودة، يشكي بعضي.
طيب هجاوبك. حاضر. اما الاخت اللي جوزها حلف عليها طلاق ثلاثة ان هي لو طلعت تطلب شغل او تدور على شغل هتبقى خالصة، انا بنصحها ان هي بلاش تثير زوجها وربما زوجك يعني بينفق نفقة ليست بالكثيرة عليك، وربما هو بيفكر مثلا ان هو يعمل بالمال ده حاجة، يشتري قطعة ارض، يبني لك بيت، يوسع عليك وعلى اولادك. يعني مش شرط ان الرجل اذا امسك المال معناه انه بخيل، لكن ربما هو يفكر في اشياء يجعلها يعني مفاجأة لك، فلا تتعجلي وتروحي تدوري على شغل وتفسدي يعني حياتك الزوجية بسبب زن بعض النساء عليك او عدم يعني رضاك بالنفقة القليلة اللي بينفقها عليك. لعل الله تبارك وتعالى يبارك لك، لان المفروض المرأة ترضى بما قسم الله لها وتصبر على شدة العيش وشظف العيش وبعض التقشف الذي يصنعه بعض الرجال لأجل مصالح أخرى. ومش لازم الرجل يقول لك كل حاجة، يعني مش لازم يقول لك والله أنا بحوش أو أنا يعني مش هقدر أبعت لك فلوس علشان بعمل كذا وكذا وكذا. وربما هو يعني يريد أن يجعل لك مفاجأة وجائزة لك على صبرك على هذا. لتكن علاقتك بزوجك علاقة كويسة، بالذات وهو مسافر، أنت بتقولي هو مسافر، فيعني ما يبقاش كل شوية يتصل بك بالتليفون تقولي له حاجة تنغص عليه عيشته هناك وتنغص عليه سفره وقيامه على يعني جلب المال لك ولأولادك. بل الواجب عليك أن تتصبري وترضي بما قسم الله لك، وتطلبي طلباتك الضرورية، بلاش تطلبي طلبات غير ضرورية أو زيادة عن الضروري. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قبل الله تبارك وتعالى زي ما هنشوف هنا في قصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخير زوجاته بين الصبر على شدة العيش وبين الطلاق والتسريح. وانت بتقول أن جوزك قالك على الطلاق بالثلاثة، لو عملت كده تبقي خالصة، يبقى هو أقسم أنه إن فعلت ذلك تبقي خالصة، يبقى أنت الواجب عليك ما تعمليش كده، لا تبحثي عن عمل ولا تطلبي عمل ولا تخرجي لعمل، يعني قري في بيتك وحافظي على سترك وحافظي على ما معك من مال وأنفقي قدر المستطاع على الضروريات ولا تتعجلي يعني المال. لكن إن خرجتي وخالفتي أمر زوجك فإنه هذا ليس بطلاق، وإنما هذا حلف ويلزمه كفارة يمين يعني على هذا القول على الصحيح، والله أعلى وأعلم. لكن أنا بنصحك بلاش تخرجي وبلاش تضايقي جوزك، بارك الله فيك. الأخت اللي زوجها فتح التليفون ولقيت فيه مراسلات ولقيت فيه ما يشبه الخيانة الزوجية على تليفونه، أولا أنا بقولك ليس من حقك أنك تفتح تليفون جوزك. أنا بنذر كل الأخوات وبنذر كل النساء، بلاش نفتح على نفسنا أبواب جهنم. أنت مالك ومال تليفون زوجك؟ هل استأذنتي في هذا؟ لا يحل للمرأة أن تفعل هذا، تقول لا ده زوجي وأنا حر. لا، زوجك آه، لكن أنت لا تملكيه، هو يملكك. الواجب عليك ألا تفتحي تليفون زوجك إلا بإذنه، ولا تنظري في رسائله إلا بإذنه، ولا يعني تشك في سلوكه بحال من الأحوال. الواجب يبقى فيه ثقة بينك وبينه. لكن إن وصل إلى يعني نظريك أو وصل إلى سمعك كلاما، فالواجب عليك أن تكذبي هذا الكلام وأن تحسني معاملة زوجك. وأنا شايف أن أنت حالتك النفسية دلوقتي بقت تعبانة جدا بسبب هذا الأمر. يعني الشيطان يفتح عليك أبواب ليفسد عليك دينك ويفسد عليك حياتك الزوجية، أنك تفتحي تليفون زوجك أو تتعرفي أو تنبشي على أي معاصي لزوجك وتفسدي حياتك الزوجية. بقت حالتك النفسية دلوقتي تعبانة، بتشتكي من أمراض كتيرة، ما بتروحي للدكتور والدكتور يقولك ما عندكيش حاجة، ما عندكيش حاجة. ليه؟ بسبب إيه؟ بسبب الضغوط النفسية اللي أنت فتحت الباب عليها وبدأت يعني تؤثر فيك تأثير سيء. ومش كده بس، ده بقى كمان لما يجي زوجك تبقي مكشرة ومتضايقة وعندك فطور وما انتش قادرة تدي له حقوقه، مش قادرة تقومي بخدمته الى اخره. يبقى انت يعني اخشى ان تلعنك الملائكة ويغضب عليك المولى عز وجل لتقصيرك في حق زوجك بسبب الوهم اللي موجود في ذهنك، او بسبب انك انت تجسستي على زوجك وفتحت تليفونه بدون اذن. توبي الى الله تبارك وتعالى وابتعدي عن مثل هذا، واحسني الظن بزوجك واحسني علاقتك معه واعطيه حقه، ولتكون يعني حياتك معه حياة ملئها الحب والوفاء والصدق والأمانة والسكن والمودة والرحمة، حتى يعني تسعدي في حياتك الزوجية. بنقول ان كان من عادة العرب ان هم يزوجوا بناتهم او يتزوج العربي بالمرأة وهي صغيرة، وهذا كان منتشر. ولو احنا فتحنا كتب التاريخ لنجد كثير من النساء تزوجن في سن صغيرة، وهنشوف دلوقتي بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 17 سنة و 19 سنة وكانت متجوزة قبل ذلك مرة واثنين وثلاثة. فهذا أمر كان شائع عند العرب، لما نيجي نحاكم أي موقف حصل في التاريخ نحاكمه لزمنه ومكانه، نحاكمه للعادات والتقاليد اللي كانت موجودة. فهذه عادة لم تكن سيئة عند العرب، وزواج البنت عند بلوغها كان الأمر هو الأمر العادي، والأحكام كانت دايما متعلقة بالأحكام الشرعية متعلقة بالبلوغ، مش متعلقة بسن الرشد ولا ب25 سنة ولا ب30 سنة. احنا في العصور المتأخرة دي بدأ سن الزواج يعني يرتفع، وبدأت البنت تتجوز وعندها 18 و20 و25 و30 ماشي، وكل هذا بلا شك يعني بيؤدي الى يعني قلة الانجاب، جمود العواطف، عدم القدرة على الاتساق الاجتماعي زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله تعالى. لكن زواج البنت وهي صغيرة له يعني اثار ايجابية عظيمة جدا جدا. اولا بداية العاطفة عند البنت، تجد امامها رجل فتكون هذه العاطفة ملاصقة لهذا الرجل حبا ووفاء ومودة ويعني كمالا في المعاملة، بخلاف لما البنت تكبر وتبدأ تتوارد على ذهنها أفكار وأوهام، أو تشوف هذا الشاب، تشوف هذا الرجل، تشوف فيلم، تشوف تمثيلية، تقرأ قصة، تقرأ رواية، تبص تلاقي مشوشة، ويبقى كل واحد يجي يتقدم ليها عايزة تشوف فيه الصورة اللي رسمها في ذهنها للشخص اللي يتزوجها، فيؤدي هذا إلى حالة من التشوش، عدم الرضا، حالة من الاستكبار، حالة من الرفض، حالة من التمنع إلى آخره، بتبقى فيه مشاكل جامدة جدا وكثيرة جدا. المقصود ان العرب كانوا فاهمين الكلام ده، وكانوا بيعملوا ايه، كانوا بيزوجوا بناتهم بدري، والبنت كانت بتستطيع ان تقوم ببيتها خير قيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وهي في هذا السن، لان هذا طبيعة المجتمع وطبيعة الزمان، ولم يكن هذا مخالفا، ولم يكن فيه مطعن على النبي صلى الله عليه وسلم، لان لو كان ده فيه مطعن على النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من يطعن فيه اللي حواليه من المشركين والكفار، واللي هم بيتصيدوا أي شيء للنبي صلى الله عليه وسلم ويحاولوا أن هم من خلاله يطعنوا فيه ويطعنوا في رسالته. لكن ما تحدث أحد قط من العرب عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن كثرة نسائه، ولا عن زواجه من الصغيرة، ولا عن زواجه من الكبيرة، لأن هذه كانت كما قلت عادة العرب ويعني شيم هذا الزمان. ثم انه اراد بزواجه من سيدة عائشة كسر هذا الحاجز الاجتماعي او العادة الاجتماعية او الدستور الجاهلي اللي كان بيحرم الزواج من بنت الاخ الاخ من الصداقة والاخ من الموالاة. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة وهي ابنة 6 سنين، عقد عليها يعني، ولم يدخل بها الا بعد الهجرة في سنة 1 هجرية. يبقى اذا تزوج السيدة خديجة بطلب منها، تزوج السيدة سودة بعرض عليه من صديقتها خولة، تزوج السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا قبل الهجرة ب3 سنوات، ثم دخل بها بعد الهجرة السنة الأولى من الهجرة، وأراد بذلك شدة التقارب والتلاصق مع أبي بكر الصديق وزيادة الترابط بينه وبينه، وكذلك كسر هذه العادة العربية اللي كانت موجودة عند العرب في عدم تزويج الأخ من الصداقة والموالاة. طيب أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالسيدة أم سلمة، والسيدة حفصة بنت عمر. كانت السيدة أم سلمة هي اللي بعد سيدة عائشة على طول بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وكان زواجه من السيدة أم سلمة دي سنة 4 هجرية. يبقى سنة 1 هجرية، لا سنة 3 هجرية، اتجوز الأول السيدة حفصة بنت عمر. السيدة حفصة تأيمت ومات زوجها في غزوة بدر، في غزوة أحد، ولما مات زوجها حزن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على تأيم ابنته وهي صغيرة السن، يعني كان سنها ساعتها 21 سنة. 21 سنة مات جوزها في الحرب، وتأثر تأثر شديد جدا سيدنا عمر بن الخطاب، زي أي أب بنته بتترمل في هذا السن المبكر، وغير كده ما كانش أنجبت منه من زوجها أحد. فبقى سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب يتمنى أن يجد كفء للسيدة حفصة يزوجها حتى يعني يذهب تأيمها ويذهب تذهب آلامها ويذهب حزنها الذي لم يفارقها منذ موت زوجها. طيب يعمل ايه بقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله رضي الله تعالى عنه بعد موت خنيس ابن حذافة زوجها؟ راح لسيدنا ابو بكر الصديق وعرض الامر على سيدنا ابو بكر الصديق، وذهب لسيدنا عثمان بن عفان وعرض الامر على سيدنا عثمان بن عفان. واحد يسأل سؤال بقى هنا، هو سيدنا ابو بكر الصديق كان متجوز ولا ما كانش متجوز؟ كان معاه زوجتين، وسيدنا عمر راح له يعرض عليه ابنته. سيدنا عثمان كان متجوز ولا ما كانش متجوز؟ كان متجوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيده رقية، وعرض عليه انه يتزوج ابنته حفصه. الامر كان عادي جدا، يعني كان عند المسلمين او عند العرب وعند الخلق كلهم، زي ما قلنا في الحلقه السابقه ان التعدد كان موجود في العالم كله، ولم تنزل شريعه من السماء تحدد عدد الزوجات، ولا شريعه نوح ولا شريعه ابراهيم ولا شريعه موسى ولا شريعه عيسى ولا اي شريعه نزلت من السماء تحدد عدد الزوجات، بل كان الباب مفتوح. ولم تنزل شريعه من السماء لتحديد عدد الزوجات الا شريعه الاسلام، وحدتها بالحد الاقصى اربعه، ومن لم يجد في نفسه القدره على العدل بينهن فالواجب عليه ان يمسك على واحده. هذه هي الشريعه التي نزلت للاسلام. فسيدنا عمر راح لسيدنا ابو بكر الصديق فعرض عليه ان يزوجه ابنته حفصه. فسيدنا ابو بكر الصديق قال دعني الان، لا قال له اه ولا لا. وبعدين فوجد سيدنا عمر من سيدنا ابو بكر الصديق يعني اتضايق، زعل ان سيدنا ابو بكر الصديق ما قالوش لا ولا اه، انما سابه معلق كده، او قال له لا اجد في نفسي حاجه زواج للزواج هذا اليوم. ثم ذهب لسيدنا عثمان بن عفان فعرض عليه الامر، فسيدنا عثمان بن عفان قال له لا اجد لنفسي حاجه للزواج، يعني من الاول قال له لا انا ما مش موافق يعني مش عايز اتجوز. وسيدنا ابو بكر الصديق قال له يعني سيبني افكر، قال سيدنا ابو بكر الصديق قال له سيبني افكر. بعد يوم والتاني اذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب عمر بن الخطاب ويعرض عليه خطبه ابنته حفصه. ففرح سيدنا عمر فرحا عظيما وشديدا ان يكون الصله ما تبقاش المصاهره مش مع عثمان ولا ابو بكر، ده مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذا ان يعني يذهب حزن عمر وابنه عمر، وان يزيد الصله بعمر بن الخطاب وتبقى الصله وثيقه. وسيدنا عمر طبعا هو من هو؟ هو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر الصديق. ما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله ولا خروجه الا يقال خرج جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه ابو بكر وعمر، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر. كانوا الصق اثنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سيدنا عمر جدا، وكان يرى ان في عمر يعني بركه، ويجد على لسانه ياتي دائما الخير، وكان يقول لو كان قد كان في الامم قبلي محدثون، فلو كان في امتي محدثون لكان عمر. وفي روايه انه لو كان نبيا بعدي لكان عمر. فكان يرى في عمر بن الخطاب يعني ما يراه دائما القائد في اتباعه من النجابة والذكاء والحب والبذل والعطاء والقيام بالواجب والنباهة والقدرة على حل المشكلات والقدرة على مواجهة المواقف. انتوا فاكرين ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يسلم سيدنا عمر بن الخطاب كان بيكثر من الدعوة وهو في مكة، يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، فكان عليه السلام يتمنى ان ابو جهل يسلم او عمر يسلم، فان في ذلك عز للاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اراد بزواجه من حفصه رضي الله تعالى عنها وارضاها الا زياده الصله بينه وبين وزيره الثاني عمر بن الخطاب، ورفعا للحزن والالم عن السيده حفصه وعن سيدنا عمر بن الخطاب بالذات وهي في هذا السن الصغير. غير كده هذا وحي الله تبارك وتعالى، وهنشوف دلوقتي لما نتكلم عن السيدة حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم طلقها طلقة او انه اراد ان يطلقها، حصل موقف واراد ان يطلقها. فاذا بجبريل ينزل من عند رب العالمين على النبي الامين صلى الله عليه وسلم ويقول له لا تطلق حفصة فانها صوامة قوامة، وفي رواية راجع حفصة. فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. بس عشان تعرفوا ان المسألة كلها وحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصنع هذا من باب الميل للنساء، ولا من باب البحث عن الجميلات، ومن باب التزود بالنساء وتكثيرهن حوله أبدا، لكن هذا وحي الله تبارك وتعالى. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة وحيا من عند الله تبارك وتعالى، رفعا للحزن عنها وعن أبيها، زيادة للثقة والتواصل بينه وبين يعني وزيره الثاني عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك تزوج السيدة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة تزوجها سنة 3 هجرية برضو بعد غزوة أحد، برضو لأن زوجها عبيدة بن الحارث توفي في غزوة أحد أيضا، وكانت هذه امرأة صالحة وفاضلة، وزوجها كان رجلا مقداما في الحرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئها وأن يزيل حزنها وألمها. لازم تعرفوا أن السيدة زينب بنت خزيمة دي كانت عندها 60 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 56 سنة بس، كان عندها 60 سنة والنبي كان سنه 56 سنة، يعني امرأة مسنة كبيرة في السن. وكمان بعد ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين 2 توفيت رضي الله تعالى عنها، نالت شرف أم المؤمنين، شرف هذه المكانة العظيمة، شرف زوجة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، شرف أن تكون زوجته في الآخرة، ولم تبقى معه إلا 2 شهر. وكان زواجه منها صلى الله عليه وسلم تخفيفا عنها مما أصابها من وفاة زوجها في غزوة بدر، وكانت صابرة من بعد غزوة بدر حتى غزوة أحد، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، ولم تعمر معه إلا يعني 2 صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أمهات المؤمنين. ثم تزوج بعد ذلك أم سلمة هند بنت أبي أمية. أم سلمة دي قصتها جميلة جدا، هنشوفها وإن شاء الله وهنعرف تفاصيلها. لكن أم سلمة دي كانت أرملة عبد الله بن أسد، وعبد الله بن أسد أيضا مات متأثرا بجراحه في غزوة أحد، يعني هو كان جرح في غزوة أحد، ثم يعني الجرح الحمد لله التأم وبقى كويس، وبعد كده انفتح الجرح تاني لأنه كان طلع في إحدى السرايا واشتد عليه الألم بعد ذلك والجرح حتى توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان له 4 أولاد من السيدة أم سلمة، وكان يعني زوجها هذا رحمه الله ورضي الله تعالى عنه اللي هو عبد الله بن أسد، كان له من اليد البيضاء في الحرب وفي الجهاد ما يشهد له الجميع بمثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني وسمع عن أم سلمة وعن بركتها وعن صدقاتها وعن قيامها على المساكين والفقراء وعن ألمها على فقد زوجها، لأنها كانت بتحبه جدا، كانت بتحب أبو سلمة جدا جدا، لدرجة أن أم سلمة يعني لما أبو سلمة يعني أشرف على الموت جت قعدت جنبيه على السرير وحطت إيدها في إيده وقالت له أعاهدك ألا أتزوج بعدك، حتى يعني لأني سمعت أن من مات زوجها وبقيت بلا زواج فتكون زوجته في الجنة وأنا عايز أبقى زوجتك في الجنة. فأبو سلمة قال لها والله أنا أتمنى هذا، لكني سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يصاب بمصاب فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها واخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها، وأنا أتمنى أن يخلفك الله تبارك وتعالى خيرا مني يا أم سلمة بعد وفاتي، وأنا لا أحب أن تبقي بلا زوج، أريد أن تكوني يعني تتزوجي ويعني يحفظك هذا الزوج ويعني يحمي أولادك ويقوم على رعايتهم وإعالتهم فلا تكوني بلا زوج. فالسيدة أم سلمة كانت تتمنى ألا تتزوج، ولكن 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 سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء. فالسيدة أم سلمة تقول بعد موت زوجها أنا كنت يعني عايز أقول الدعاء ومش عايز أقوله، وفي الآخر قالته. ثم تقول فإذا بأبي بكر الصديق بعد نفاد عدتها يأتي فيطرق بابها يخطبها فترفض أبو بكر الصديق، وطبعا أبو بكر خير من أبي سلم، لكن هي يعني لا زالت متعلقة. بأبي سلمة وتريد أن تكون زوجته في الجنة، يأتي عمر بن الخطاب يطرق الباب عليها ويطلب الزواج فترفض، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها فتوافق على زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد ما قالت له إيه؟ قالت له أنا مسنة، أنا كبيرة في السن ومصبية، عندي صبية صغيرة كانت زينب اللي آخر بنت من بناتها كانت لسه بترضع، عندها 4 أولاد. قالت إني مصبية يعني لي صبيان، أو مصبية يعني لي صبية صغيرة رضيع. وقالت أيضا إن لها وأنها غيرة، يعني 3 حاجات، إنها بتغير جدا، وإنها سنها كبير، وإنها عندها طفلة بترضعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صبيانك صبياني، وأما غيرتك فأسأل الله تبارك وتعالى أن يذهبها، وأما كبر سنك فأنا كبير أيضا، يعني أنت ما أنتش بس الكبيرة في السن. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورضيت به زوجا، وأصبحت أما للمؤمنين وزوجة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا مكافأة لها على صبرها لموت زوجها، مكافأة لزوجها الذي ترك 4 عيال وكان لابد أن يكون ليهم حد يرعاهم وينفق عليهم ويربيهم، ومكافأة لمثل هذه العلامات الطيبة في الإسلام كأم سلمة رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج زوجة من هذه الزوجات إلا بغية، إلا أولا وحيا من عند الله، وإلا بغية تحقيق الأمل لهؤلاء الزوجات وتخفيفا عنهن ورعاية لأبنائهن، وليضرب المثل للناس أنه لابد للإنسان أن يبذل من راحته من أجل راحة الآخرين، وأن يتحمل المشاق من أجل رفع المشاق عن الآخرين. يعني هنستكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بقية أسباب تزوجه من بقية زوجاته، الأسباب الاجتماعية، وهنشوف بعد كده الأسباب السياسية والتشريعية، وهي كثيرة جدا جدا، وذلك لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع هذا الصنيع وما تزوج إلا بوحي من عند الله تعالى، وإلا ليحقق أهدافا سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية كما سنرى بعد ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين، وأن يصلي عليه في الآخرين، وأن يصلي عليه في كل وقت وحين، وأن يرضى عن أمهات المؤمنين أهل بيت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى عن أصحابه أجمعين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.